الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. ما زلنا في الكلام على أحكام صلاة الجماعة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة من الأحكام، ومن هذه الأحكام ما ذكره رحمه الله تعالى في الأولوية في الإمامة، فيقدم السلطان يعني السلطان العام ورب المنزل إلى آخره والأقرأ، وقد مر الكلام على هذا، ثم الأعلم ثم الأسن يعني الأكبر سنا، الأكبر سنا. وهذا متى؟ هذا إذا تساوى هؤلاء الذين يريدون أن يقدموا فيهم إماما. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما مر معنا في الحديث الصحيح وقد سبق ذكره في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا. وهذه اللفظة من ألفاظ الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين. وهذه المسألة 12 من مسائل هذا الباب، ومعناه أن الإمام إذا حصل في صلاته شيء ولم يعلم به المأموم فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره في الشرح وهو في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعض الأئمة يكونون بعده قال: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. والحديث أخرجه البخاري، ومعنى أن ما علم المأموم ما لم يعلم المأموم فلا شيء عليه. مثاله: صلى الإمام وهو على غير طهارة، صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، وهو يتحمل الإثم، وهو يتحمل الإثم. وأما إذا علم المأموم بالخلل فعليه إصلاح الخلل إذا كان ذلك في استطاعته، لأنه مخاطب بما علم. يعني لا نقول الحديث على عمومه ومعناه يصلي الإمام على أي كيفية فإذا أنت لا تبالي، لا. إذا علم المأموم بالخلل الموجود في الإمام فعليه إصلاح هذا الخلل، لأنه مخاطب بما علم، مخاطب المأموم بما علم. وهذه مسألة قد دلت عليها عمومات الشرع من الكتاب ومن السنة. فلو مثلا علم المأموم أن هذا الإمام يصلي الآن بغير طهارة وهو مستيقن لذلك، هل يجوز له أن يتابعه ويبقى معه؟ لا، ما يجوز، لأنه علم. وأما إذا ما علم فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن المسائل كذلك قال رحمه الله تعالى: وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه. وهذه المسألة 13، أن موقف المأمومين من الإمام خلف الإمام إلا إذا كان واحد فعن يمينه. وقد وردت في ذلك أدلة كثيرة، فمن ذلك ما أشار إليه رحمه الله في الشرح في حديث جابر بن عبد الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام أي الاثنين إلى الخلف، فإن كانوا اثنان فيكونون خلفه، فإن كان واحد فعن يمينه. فإن كان واحد فعن يمينه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته بعبد الله بن عباس لصلاة الليل. قام عبد الله بن عباس عن يساره فجره وحوله عن يمينه، والحديث في الصحيح. طيب، وهل الاثنان يكونان خلفه إذا كان صغيرين أو صغير وكبير؟ الجواب: إذا كان صغير وكبير فيكون عن يمينه الكبير، والصغير الذي لا تجزئ صلاته إن وقف بجانب الإمام عن يساره أو وقف عن يمين المأموم فلا شيء في ذلك، وعليه يحمل ما ورد في حديث ابن في بعض روايات حديث ابن مسعود. وإذا كان خلفهم امرأة فالمرأة خلفهم، كما في حديث ابن مسعود وحديث أنس بمعناه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإمامة النساء وسط الصف. إمامة النساء وسط الصف، وهذه المسألة الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن إمامة النساء وسط الصف، وقد خالف بعضهم وجعل إمامة النساء كإمامة الرجال، والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقد أشار إلى عدد أو أشار إشارة خفية إلى أثر عائشة أنها أمت النساء فقامت وسط الصف، وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. وقد روي نحو ذلك عن غيرها رضي الله عنه أرضاها، وبه أفتى جماعة من أهل العلم، وهذا هو الأحوط والأسلم. فإننا لا نعمل بالعموم إلا إذا افتقدنا النص والتفسير الصحيح عن السلف في ذلك، وأما إذ وجد التفسير الصحيح عن السلف فقول السلف خير من قولنا وفهمنا، قول السلف خير من قولنا وفهمنا، لأن الذين قالوا أن إمامة المرأة كإمامة الرجل لم يستدلوا بحديث صحيح صريح يدل أن المرأة تتقدم كتقدم الرجل على الصف، لم يستدلوا بشيء صحيح صريح، وإنما غاية ما استدلوا به عموم النص كحديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. طيب، هذا الحديث عام صحيح، لكن هل أنتم تعملون به على عمومه في كل مسائل النساء مع الرجال؟ الجواب: لا، هم لا يعملون به على عمومه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أحكام النساء تختلف في بعض المواضع عن أحكام الرجال. طيب، إذا كان كذلك وقد صحت الآثار عن الصحابة بأن إمامة النساء ليست كإمامة الرجال وهم أقرب إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى والأحوط أن نأخذ بهذه الآثار ونترك هذا الاستدلال بالعموم، خصوصا وأنه مر معنا أن الاستدلال بالعموم على إطلاقه من طريقة أهل البدع، فأكثر ما دخلت البدع على أهل البدع بالاستدلال بالعموم، يستدلون بالعموم في غير ما وضع له، فيقعون بذلك في أشياء لم يشرعها الله عز وجل ولم يأذن بها. قال رحمه الله تعالى: طيب، قال: وإمامة النساء وسط الصف، ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ويقدم، قال، صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهذا جاء فيه حديث لكنه ضعيف لا يصح، والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إليه وأشار إلى ضعفه، وهو حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، أخرج أحمد وأبو داود، وفي إسناده شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب مضعف عند أهل الحديث. وأما حديث أنس أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأم سليم خلفهم، فهذا دليل يدل على أن الصبي يقف مع الرجال، أن الصبي يقف مع الرجال. وهذا الحديث فيه أن أنس والصبي أو الغلام المذكور بالحديث أي اليتيم وقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن هذا اليتيم كان ممن يحسن الصلاة. وما ورد من حديث ابن مسعود ويحسنه بعض أهل العلم من أنه وقف عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ووقف الغلام بجانب النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على أن الصبي ممن لا تجزئ صلاته ولا يحسن الصلاة، وعلى هذا فيكون موقف الغلام من الصفوف على هذا التفصيل. إذا كان الغلام ممن يحسن الصلاة فيصف مصف الرجال يعني بين الصفوف إن كان ممن يحسن الصلاة، وإن كان ممن لا يحسن الصلاة فلا يصف بين الرجال لأن وجوده بين الرجال يقطع الصفوف، فهو لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، فأين يصف؟ يصف في أي مكان. سكت الشرع عن ذلك، فالأمر في هذا واسع. إن كانت المصلحة أن يصفوا بين الصفوف يعني بين الصف والصف الآخر كبين السواري مثلا وضعوا هنالك، أو وضعوا بجانب الإمام لا بأس، أو وضعوا أمام المأمومين في الصف الأول، أو فرقوا كل واحد وضع ولده يصلي أمامه لينتبه له ويراقبه ويحافظ عليه، كذلك كان هذا جائزا لأنه لم يرد فيه نص، والحديث الذي سمعتم يدل على المعنى الذي سمعنا. قال رحمه الله تعالى: والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. وهذه المسألة السادسة عشر، أن الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى. ودليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث أصله في الصحيح، وجاء معناه وأشار إليه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يليه المهاجرون والأنصار. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن جاء معنى صحيح آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى مرة بأصحابه فجعل المهاجرين مما يلي الصفوف والأنصار مما خلفهم والناس بعد ذلك، وهو بمعنى هذا الحديث وهو صحيح. فالشاهد أراد المؤلف بهذا أن يستدل على أن الأولى في القرب من الإمام هم أولو الأحلام والنهى، أولا لأن هذا ورد به النص، وثانيا لأن بهذا مصلحة شرعية للإمام وللمأمومين. أما للإمام لأن الإمام قد يحتاج من يفتح عليه في قراءته أو في سهوه، الإمام قد يخطئ في القراءة، فإذا كان الذي خلفه لا يحسن القراءة ولا الحفظ وليس من أولي الأحلام والنهى كيف يرد عليه؟ كيف يفتح عليه بقراءته؟ أو كان كذلك الذين خلفه من عامة الناس، الذي أول من يكبر إلا من رحم الله، أول من يكبر يسافر، ذاك في تجارته وذاك في بصله وذاك في غنمه وهكذا، يسهو الإمام 20 سهو ولا أحد يدري أن الإمام سهل. لكن إذا كان خلفه أولو الأحلام والنهى من عرفوا بالعلم والدين فإن ذلك أقرب لتذكير الإمام إذا سهى، لتذكير الإمام إذا سهى. وهكذا كذلك في هذا لا شك مصلحة للمأمومين لأن صلاتهم ستحسن وتصلح بهذا، وإذا صاب الإمام خلل من الذي سيتقدم؟ هؤلاء الذين هم خلف الإمام، الذين هم خلف الإمام هم الذين سيتقدمون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء. وظاهر هذا النص الأمر، ظاهر هذا النص الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومعناه أنه يجب على أولو الأحلام والنهاء أن يحرصوا. صحيح أن الصف الأول مستحب، لكن سد ثغرة الإمامة ليس من المستحبات بل هو من الواجبات. فكما أن الإمام لا يجوز له التساهل والتفريط بالإمامة بما يخل بإمامة الناس ويدخل الاضطراب عليهم، فكذلك من يليه من أولو الأحلام والنهى عليهم أن يحرصوا إلى ذلك ما استطاعوا سبيلا. وهكذا قوله: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني إنسان يعرف نفسه أنه مثلا ما يحفظ القرآن ولا هو من أولي الأحلام والنهى الكمل، ابتعد من عادته ما يصلي خلف الإمام، لكن علم أن اليوم ما في أحد من هؤلاء، لا يترك المكان لمن هو دونه، ما دام هو الآن الموجود وهو أولى الموجودين، إذن هو يتقدم، هو يتقدم خلف الإمام. ويحصل أحيانا عند بعض إخواننا ورع بارد، يتركون كما يقولون النقرة ما خلف الإمام، ذاك يصلي في المشرق وآخر في المغرب، ويأتي العام ما شاء الله على طول من الوضوء خلف الإمام، والثاني بجانبه والثالث بجانبه، ويمتلئ خلف الإمام كله من العام. إذا جاء الإمام يصلي يريد يكبر، إيش يقول؟ يقول للعامة ابتعدوا، ثقيل عليه، يقول لهم ابتعدوا، يكبر خلفه هؤلاء العامة. طيب إذا صابه سهو في الصلاة، صابه شيء، تذكر أنه على غير وضوء، كيف يتكلم مع هؤلاء العامة؟ كيف يفهم هؤلاء العامة ما يجب عليهم في إمامة الناس والصلاة بالناس؟ إذن لا بد أن يستشعر كل من عنده شيء من العلم، وكذلك هذا الوصف أنه عليه أداء هذه المسؤولية وسد هذه الثغرة. فكن قريبا من الإمام، فإذا وجدت من هو أولى منك قدمته، فإذا لم تجد فلتكن أنت. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. وهذه المسألة الأخيرة من مسائل هذا الباب، وهي الأمر بتسوية الصفوف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصفوف كأنما يرص الناس كما يرص القداح، يعني ما يريد شيء يتقدم على شيء. حتى في حديث النعمان بن بشير كان يمسح على صدورهم عليه الصلاة والسلام، وهذا في أول الإسلام. في أول الإسلام لما علمهم السنة في الصلاة وفي الصفوف كان يمر بين الصفوف ويمسح على صدورهم، حتى إذا ظن أنهم عقلوا، يعني فهموا هذه السنة ودخلت في قلوبهم وصارت من أفعالهم، تركهم، ما صار يمسح على صدورهم. ثم رأى يوما من الأيام رجلا باديا صدره متقدم على الناس، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ظن أنه قد أدى الذي عليه من العلم، وأن الصحابة قد عقلوا وفهموا من حكم هذه المسألة، فالمخالفة بعد ذلك يعد من التقصير والخطأ والخلل. فلهذا غضب عليه الصلاة والسلام وقال ما قال. وفيه كذلك أن عدم تسوية الصفوف سبب لنفرة القلوب، وهذا شيء كما أنه شرعي له أثر حسي. المأموم إذا وقف بجانب صاحبه ووجده يخالف، إما متقدم أو متأخر أو يجعل خلل، يورث هذا البغضاء والشحناء بين هؤلاء المتصابين، لكن ما هو الذي يجمع قلوبهم؟ هو الاستواء على الصف تماما، الاستواء على الصف تماما. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كذلك كما صح عنه خارج الصحيح: حاذوا بين المناكب والأعناق. بين المناكب الكتف، والأعناق يعني الرقب. وكما صح كذلك بين المناكب والأعقاب، وكل ذلك صح. وهكذا كذلك الأمر بسد الخلل، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى الحديث ولكن فيه ضعف ومعناه صحيح. فالمقصود أن تسوية الصفوف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر به بقوله وبفعله، فكذلك نحن يجب أن نحرص على هذه السنة، يجب أن نحرص على هذه السنة. وهل من تسوية الصفوف عمل الخطوط؟ هذه مسألة خلافية من أهل العلم، والأمر في هذا واسع. فمن رأى ألا يعمل الخطوط وألا يتخذ الخطوط ويكتفي بتسوية المأموم والإمام الصفوف بغير خطوط، وكان ذلك ممكن كفاه ذلك. ومن رأى أن الناس لا يستطيعون ذلك خصوصا مع كثرتهم وفي المساجد الكبيرة إلا باتخاذ الخطوط فله ذلك. والأمر بهذا واسع، لأن الدليل ليس صحيح صريح في الإثبات وفي المنع. وأما كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخذ خطوطا في زمنه عليه الصلاة والسلام أو ما كان بمعناه بمعنى الخطوط فذلك صحيح، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز اتخاذه، لا يعني ذلك أنه لا يجوز أو يحرم أو يأثم من اتخذه، لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام صريحا. وغاية ما يقال أنه لم يفعله، وممكن أن يجاب عن ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله لأنه لم يوجد سببه الكامل الذي به يمكن أن يفعل، أو لم يوجد سببه الذي يحتاج به أن يفعل. وأما القول بأنه ممكن أن يتخذ الخيط أو الخط، فالخط غير ممكن ومسجده كان من الحصباء والطين، والخيط غير ممكن لأنه سبب لتعذر الناس ونحو ذلك. المهم سواء قلنا بالأول أو بالثاني الأمر بهذا واسع، فمن تركه لا ينكر عليه، ومن فعله لا ينكر عليه ولا يعتبر ذلك فعل بدعة أو أنه إثم، بل الأمر أوسع من ذلك، لأن هذا مما سكت عنه وليس فيه نص صحيح صريح. وهكذا ينبغي أن تكون صدور طلبة العلم واسعة في المسائل الخلافية التي يتسع لها الدليل، بخلاف ما ورد فيه النص الصريح. الواجب التسليم للنص الصريح. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: مسائل خلافية ظنية هي محل اجتهاد ونظر ليس فيها نص صحيح صريح، وما كان كذلك فينبغي أن يكون الصدر واسعا لقبول القول الآخر، وما كان ليس كذلك مما ورد فيه النص الصحيح الصريح فيجب التسليم في ذلك. ولا يعني ذلك كذلك التهاجر، لكن يعني التشديد في مخالفة النص. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وبه ننتهي، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.